ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
من خلف جبل السلع استمرت أحداث غزوة الأحزاب، واستمر حصار المدينة 3 أسابيع، وكان فيها ما فيها من المشقة والتعب على المؤمنين. تعالوا نتعرف أكثر ماذا حصل بعد ذلك. دكتور أحمد الغالي، لازلنا نتحدث عن هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب وغزوة الخندق.
نعم.
حدثنا عن حال المسلمين فيها، كيف كانوا؟
حبيبي أبو سالم، هذه الغزوة اجتمع على المسلمين من الضغط والجوع والبرد والخوف ما لم يجتمع في غيرها.
الله.
ولذلك الله عز وجل يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وصف الحال وبلغت القلوب
الحناجر. الله أكبر.
وكان البرد قارس جدا، وكان أوضاع المسلمين اقتصادية صعبة.
شتاء.
أبدا شتاء. ومؤنة التمور قد قاربت على الانتهاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنهم.
الله.
وكذلك فعل الصحابة.
الله. جاع معهم.
جاع معهم صلى الله عليه وسلم. الخوف 10,000 مقاتل زحفوا إلى المدينة من كل أنحاء الجزيرة العربية. هذا عدد في ذاك الوقت ما هو بالقليل، خوف عظيم. وعزز هذا الخوف أكثر غدر بني قريظة من خلفهم، فكانوا في البداية خائفين على أنفسهم، ثم بعدها يخافون على النساء والذراري، لأن بني قريظة كانوا قريبين من الآطام.
نعم.
وهذا ما فعلوه فعلا بني قريظة،
دخلوا يعني
هجموا على بعض الآطام، وتسلق بعضهم قطم كان فيه نساء النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن وفقها الله لقتله ورمي رأسه على عصابته الذين كانوا معه كان من الممكن أن يحدث شيء آخر.
الله.
ويضاف إلى هذا العام الآخر النفاق، الذين يرجفون ويشيعون
الله يرجفون في المدينة.
في المدينة.
الله أكبر.
ويذيعون الأكاذيب، الهالة الإعلامية من أهل النفاق أيضا أثرت على المسلمين. فهذه العوامل العظيمة
هي نفسية، هي جوع، هي
ألم وبرد.
الله أكبر.
يعني وصلوا إلى مرحلة الصلاة اللي هي عماد الدين، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى العصر إلى أن غربت الشمس.
الله.
يعني سمع عمر يسب قريشا، قال: والله يا رسول الله شغلوني عن صلاة العصر.
قال: وأنا.
فالنبي قال: والله أنا ما صليتها. في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلوها مرة واحدة.
الله.
من شدة المواقف التي كانوا عليها
صلى الله عليه وسلم.
أيوة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله،
ورضي الله عنهم وأرضاهم.
رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.
إذا أردت أن تعرف موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في غزوة الخندق، اسمع ماذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: التفت إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخندق فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ فلم يقم أحد. ثم عادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم وله الجنة. فلم يقم أحد. ثم عادها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم وهو رفيقي في الجنة. فلم يقم أحد. للعلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بعد 3 أسابيع من حصار المشركين للمسلمين في هذه الغزوة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة فقال: قم يا حذيفة فانظر ما فعل القوم ولا تفعل شيء حتى ترجع. فقال حذيفة: لم يكن لي بد من القيام حين دعاني، يعني ما قرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سماني باسمي. والله عز وجل وصف حال الصحابة في القرآن كيف كان حالهم في هذه الغزوة العظيمة، فقال جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
حبيبي الشيخ فهد، الأحداث الجسام التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة الخندق من الفقر والجوع والخوف، بنو قريظة من الخلف، المشركين الأحزاب 10,000
مدتها
من الأمام، المدة الطويلة،
البرد
كل هذه العوامل الشديدة التي بلغت في المسلمين إلى أن وصلت قلوبهم إلى الحناجر.
الله أكبر.
ووصف الله عز وجل هذه وزلزلوا زلزالا شديدا، ولذلك يقول هنالك ابتلي المؤمن. هذا الابتلاء العظيم تمخض عن شمس عجيبة، بشرة
الله أكبر،
من أعظم بشارات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تحول هجوم الأعداء إلى دفاع.
الله أكبر.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام عقيب هذه الغزوة: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا،
الله،
نحن نسير إليهم.
الله أكبر.
إذن تحولت المدينة من حالة دفاع
إلى حالة هجوم،
إلى
دائما
حالة هجوم. وصفت المدينة للمسلمين لأن بني قريظة قد انتهوا في المدينة.
نعم.
وهذه البشرى العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام استمرت عبر التاريخ إلى اليوم،
لم يغزوها أحد من الكفار،
لم يصل جيش كافر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام
من الأحزاب إلى هذا اليوم،
إلى اليوم، إلى المدينة المنورة.
الله أكبر. فإن مع العسر يسرا،
إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين.
المصطفى صلوا عليه.
تعلمنا من غزوة الأحزاب أن توالي البلاءات وشدتها هي إشارة لفرج عظيم قادم بإذن الله. اليوم سافرت إلى غلاسكو في اسكتلندا وتعرفت على أختنا فرحين وقصتها مع البلاء.
Assalamu alaikum, Sheikh.
Alaykum salam wa rahmatullah.
My name is Farheen. I am born and raised in Scotland. I currently work as a volunteer worker at our Islamic Centre. And I just wanted to say welcome to Scotland.
In Glasgow, living in this city, my parents have always taught me etiquettes of the deen. So we are Muslim. There are certain things that we do and don't do.
أختي فرحين، قبل الحديث عن الابتلاءات والاختبارات اللي مريت فيها، نريد أن نعرف وتحدثينا كيف كانت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى قبل ذلك.
So prior to me kind of going through what I've been through, I had a good relationship with Allah Subhanahu wa Taala. Living in a very Western country, we have a mix of cultures. I've always known I'm Muslim, but there's a lot of non-Muslims as well. So it's hard to have that balance of practicing your deen, practicing Islam. But I tried as much as I could to stay connected. I always did my salah. I had certain limitations where I knew there were certain things we didn't do growing up as a young youth. We weren't to drink, we weren't to mix with members of the other gender.
المصائب لا تأتي فرادى كما يقال. ما من مرحلة من مراحل حياة العبد إلا ويتخللها امتحان من الله سبحانه وتعالى. وحين نتأمل بقصص الأنبياء والصالحين نجد حياتهم مشحونة بالابتلاءات والمصائب، وهم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فتهون علينا هذه الدنيا ويثبت القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
I was expecting my first son, and it was the month of Ramadan, and being pregnant, I didn't fast. But I went to the local Islamic center and I did a journey through the Quran, where every day we would go through one para of the Quran, and I felt as though Allah Subhanahu wa Taala was preparing me for a very big test that was going to come. So first he brought myself to him, told me all the stories of all the people in the world, all the prophets that have been tested, and it was almost as though I felt as though, okay, if something was to happen in my life, I'll be ready for it, because Allah Subhanahu wa Taala will choose me for this particular test. At that time I never used to do hijab, so then alhamdulillah I took on the hijab and I started covering my head, and it just really helped me connect with the deen. And then my son was born.
I conceived my older boy, his name is Daniel, when just about a year after marriage. And he was very little. He was about 6 months when we got told he had a life-threatening condition. He didn't have an immune system for which he would not survive. So many times the doctors told me that there's nothing else we can do. This boy is too ill. He will not survive.
من رحمة الله سبحانه وتعالى بها أن هيأ لها هذا البلاء. تقول كيف بقربها من الله سبحانه وتعالى كلما اقتربت من الله الرؤوف الرحيم ستجد نفسك قوي في البلاء وستشعر بلطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بك. لاحظ كيف تعلقت بالقرآن قبل ولادة طفلها، ولاحظ التزامها بحجابها واقتناعها به قبل نزول هذا البلاء. العبد أمام أمرين لا ثالث لهما، فإما يصبر ويحتسب فيمر هذا البلاء وقد كسب أجرا، وإما يسخط فيمر هذا البلاء وقد حمل وزرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الأجر مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
It was almost as though Allah subhanahu wa ta'ala was preparing me for this very difficult journey that lay ahead of me. So instantly when I got told these things, I thought to myself, oh my goodness, Allah's chosen me for this beautiful test. There's nothing more beloved to a mother than her child. So Allah's chosen me to give me this child, then Allah's chosen to make him ill. And I am worthy, Allah thinks I'm worthy for this test. So instantly I became very connected to my deen with this test.
أختي الابتلاء اللي مريتي فيه كان صعب عليك جدا لأن الابتلاء كان في الصحة وليس في صحتك بل صحة ابنك وهذا صعب على كل أم. أخبرينا ماذا حدث.
The doctors had missed out on a very important disease that was very rare. It was one in 100,000 children that got this. And then that was it. Again and again, the doctor said to us that this boy will not survive. He can't. He's too sick. But I said, Alhamdulillah. I said, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to give me this son. If Allah chooses to give him a disease and call him back, Alhamdulillah. Allah loves me 70 times more than I love this child. So he's got me. He's got my back. Very, very difficult, but mentally, I was like, no, Alhamdulillah, Allah thought me worthy to put me through this test.
My son has been chosen for this test. He's so little, he doesn't know anything else. All he sees are doctors putting injections in him, pipes coming out. There are times where the boy had, 90% oxygen is normal. He had 50%. Doctors rushing in, nurses rushing in saying, this boy isn't going to survive. But subhanAllah, Allah had other plans for that boy.
So we started the journey of the treatment for him, and we were in the hospital for just under 1 year. 1 year living in one hospital room, me, myself, and my then husband. It was awful. It was hard, but again, staying connected to the deen, every day we would get Daniel to listen to Surah Rahman. We would recite Quran in the room. We would make sure that it was we wouldn't miss our salah.
They told us initially we'd be in the hospital for 2 months, which then turned into 9 months. Then Danielle's case got very complicated, so they flew us down to London, and there's a children's hospital there called Great Ormond Street. So now I thought, Allah's taken me away from all that stress. It's just me, my son, and my husband. But unfortunately, it was really difficult because my husband... There's two ways when Allah puts a very big test on you. Either you say, okay, Allah's chosen me, and I will, inshallah, do the best I can to get through this. Or secondly, you can say, what have I done? Why am I being punished? So unfortunately, we had very different mindset for our child's illness. So I said, no, we have been chosen for this, inshallah. Allah will bring us through. And there were miracles again and again and again with Daniel.
تقدير الله سبحانه وتعالى هو خير لها ولنا في كل أمر وعند كل مصيبة. اعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك منك. وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عبدا بمصيبة واحدة ويبتلي آخر بمصائب متعددة. لم تكن فقط مصيبة مرض ولدها، بل جاء بعدها مصيبة البعد عن الأهل، لأنها اضطرت أن تسافر إلى لندن لعلاجه. ولم يكن بعد الأهل وحده، بل أن زوجها فارقها ولم يتحمل هذه الظروف. يقول الله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق. قال بعض أهل العلم حال بعد حال، فلكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان.
No matter what happens, what's, if even if this boy is supposed to depart from this world, that's Allah's choice, and that what kept me strong. Regardless of the days where you look at this helpless little child, what I would say to myself every single day, I love my son unconditionally. There's nobody can measure how much a mother loves her child. But Allah subhanahu wa ta'ala loves us 70 times that love. That's what I couldn't get over. I couldn't comprehend that level of love that Allah subhanahu wa ta'ala has for us. So that would say, then I would just keep for that, and that kept me sane. And that kept me strong for all the days that we spent. 9 months we lived in one room in one hospital with that little boy. So it was not an easy journey at all.
And alhamdulillah, he recovered. And he, mashallah, alhamdulillah, everything they said he would do, he did. But then he wasn't talking. He was 2 years old, he wasn't talking. And they started saying, well, he should talk. And then he got diagnosed with autism. And autism is a lifelong condition. There's no treatment for it. And it's a neurological condition where your brain is wired very differently. So now I knew for the rest of my life I was living with a child with a disability. And whether he talks, he doesn't, I don't know. But all my energy, every single thing in my life revolves around my son Daniel. His mood. He's now 11. He's never spoken a word in his life. All I know is Allah's got a better plan for me, and Allah has a better plan for him, and that's what keeps me strong.
أقول لكل مبتلى يعقوب عليه السلام فقد ابنه يوسف عليه السلام ثم فقد أخاه بنيامين ثم فقد بصره، وأيوب عليه السلام ابتلي في جسده ثم في ماله وثم في أهله وصار وحيدا ليس حوله أحد. توالي الابتلاءات وشدتها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وكلما اشتد البلاء كان ذلك علامة على قوة الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا العبد خيرا كثيرا. أقول فاصبر واحتسب.
I would say reconnect with your deen. Reconnect with the reason that you are in this dunya. This dunya is so temporary. We are passing through as travelers. So if Allah has chosen you for something, this is just an opportunity for you to get closer to your Creator. Don't forget that. My son, alhamdulillah, survived an illness, which, mashallah, was a miracle. And inshallah, I will do the best of my ability to give him the best life that I possibly can.
كيف كانت السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مساعدة وصبرتك على هذا البلاء؟
When my test did start, with Daniel's illness and now with his disability, I thought back to all the tests and all the tribulations that our beloved Prophet, peace be upon him, has been through. And I thought about Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with children, but Allah subhanahu wa ta'ala didn't give those children the ability to live in life. He took them away. So no matter what has happened, I still have my son with me. And it's our job as Muslims to follow the ways of the beloved Prophet, peace be upon him, to take those lessons that we hear about and we read about in the Quran and the Hadith and try to implicate them the most we can in our lives.
The beloved Prophet, peace be upon him, was given so many difficulties in his life. And ultimately our goal is every Muslim, as part of his ummah, is to follow his sunnah, is to learn lessons from the difficulties he was given. Beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is the one that this world was made for him. And Allah chose to bestow upon him so many difficulties, so many hardships. So verily after hardship comes ease. What we've learned all our lives from the beloved Prophet is sabr, patience, be strong. Inshallah, Allah's got a better plan for you. And these things is what kept us grounded. I have one child who I don't know will survive or not. Inshallah, by the will of Allah, if Allah chooses, he will. If Allah chooses, he won't. The beloved Prophet, peace be upon him, had with his own hand to bury 6 of his own children. You know, that is something for me, which was like, that's what Allah chose for him. So it helped me go through my journey. There were days where we thought, this is it. But subhanAllah, he's still with me. Alhamdulillah.
لأسباب الهدى نمضي لنتبع في الهدى سببا سنتلو الوحي والهادي ونذهب حيثما ذهبا.
استعجل الأنبياء عليهم السلام دعوتهم المستجابة في الدنيا، ومن شدة محبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنا أخر دعوته ليوم القيامة شفاعة من أجلنا. فأخبرني عن قلبك حين ينقذك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النار، أخبرني عن محبتك له، هل لا زلت تؤثر هواك على طاعته؟ هل لا زلت تصر على معصيته؟ فإن أحببت أن تحفظ هذه المحبة وأن تسعد بهذه الشفاعة فليكن قدوتك.
أوتعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى؟ ما كان ينطق عن هوى، من خيفه قلبي ارتوى. ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه. بكلامه قلب يلي، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين. بكلامه قلب يلي، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى.